بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، في حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأحكام الجنائز وبدعوها للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله في باب الدفن وتوابعه في المسألة 89، قال: والسنة الدفن في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الأخبار بذلك وتقدم بعضها في مناسبات شتى، أقربها حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه. أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب. وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه. قلت: لكنه حديث ثابت بما له من الطرق والشواهد. الأول أخرجه ابن الطريق الأول أخرجه ابن ماجة وابن سعد وابن عدي في الكامل من طريق ابن عباس عن أبي بكر. الثاني وابن سعد وأحمد من طريقين منقطعين عن أبي بكر. الثالث ورواه مالك عنه ابن سعد بلاغة. الرابع ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا، وهو في حكم المرفوع، وكذلك رواه الترمذي في الشمائل في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده صحيح لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص،
يعني وإن كان موقوفا لكنه له حكم المرفوع. نعم، قال الحافظ إسناده صحيح لكنه موقوف. نعم،
وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو
كان هذا المختص بالنبي، لأن الناس لا يدفنون في بيوتهم وإنما يدفنون في المقابر، وعلى هذا عمل المسلمين. نعم،
بل هو متجه لأن استمرار الدفن في البيوت،
وهذا أيضا من أخطائي التي كنا نشهده نحن يعني صغار، في كان الناس دائما يدفنون الأولاد الصغار في البيوت، ما كان الأولاد الصغار قل أن يؤتى بالأولاد إلى المقابر، فليموت مثلا عنده ولد مثلا عنده مثلا كم شهر، فيدفن له فيحفر له في مكان في بيته ويدفنه فيه. نعم،
قال: لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة. وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أورده في باب كراهية الصلاة في المقابر من حديث ابن عمر. فقال الحافظ: ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا.
نعم.
قال المسألة 90: ويستثنى مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله: يا جابر ابن عبد الله، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لا أحببت أن تقتل بين يدي. قال: فبينما أنا في النقل،
وقال أبي عبد الله، عبد الله بن حرام: يا جابر بن عبد الله، لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. الله أكبر. ولهذا وفى النبي صلى الله عليه وسلم، وفى جابر لأبيه، ويبدو أن عبد الله بن حرام كان حريصا على بناته، فلهذا تزوج جابر امرأة ثيبا لتكون أصلح لأخوات من البكر، مع أن البكرة محببة إلى أي شاب، لكنه تزوج ثيبة لتكون أرعى لهن في مصالحهن. نعم. وأيضا كان منكسرا لما لقيه النبي قال يا جابر ما لي أراك منكسرا مهموما على أبيه. نعم. فقد كان محبا لأبيه وحريصا على أخواته. وهنا هذه تربية سبحان الله، لولا أني أترك بناتي لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي، بين يدي، فأنا أحب لك الشهادة في سبيل الله. نعم.
قال أخرجه أحمد.
نعم. اي نعم. نعم. بل قدم نفسه، هو انا يقول هو قدم نفسه، ورب حرام قدم نفسه. نعم. والرسول الله، ورسول الله ما ادخر نفسه، رسول قتل في احد حتى كسرت ربيعيته وشد راسه. نعم. عبد الله اللي هو يبقى بدل ابي، هذه فاعل، وعبد الله هذا بدل. نعم. الفاعل أبي. نعم. وقال أبي عبد الله. نعم. بدل. نعم.
قال أخرجه أحمد بسند صحيح، وبعضه عند أبي داود، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصرا، وقد تقدم في المسألة 17. قال في المسألة 92
ولا العمل للدين يا أخوان، يعني ما في أي شيء في حاتم إلا لله، يعني لعل أولادنا ما يسمعون مثل هذه الكلمات، لكن سبحان الله. فلهذا لا عجب أن يقتل أبا جهل الصبيان الصغيران، كلام ما عندهم إلا الكلام في الدين وتربية عليه، فطبيعي جدا تقدمتك بين يديه. وهذه نسيبة يقاتل ولدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجرح وكذا، وهي تضمن جراحة وتقول قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول النبي والله ما التفت يمين وشمال إلا ونسيبة تقاتل، هي تقاتل رضي الله عنها. فما كان أحد يقول جرح أبي، جرح ولدي، جرح كذا، ولا كانت امرأة تبكي على زوج قتل في سبيل الله، ما كان هذا، لأن المجتمع هدفه واحد. نعم. مثل ما حصل عمرو لما اختلف هو وأولاده عمرو الجموح وكان أعرج، وقال أعذرك الله وهو مصر على الجهاد، إني أريد أن أطأ بعرجتي الجنة، فمنافسة. نعم.
92 ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. الأولى الدفن في الأوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم بلفظ 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى وغيره من العلماء. ومن التأويلات البعيدة بل الباطلة قول بعضهم، قوله نقبر أي نصلي، قال أبو الحسن السندي ولا يخفى أنه معنى بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث،
يعني أن يكون النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، لا الدفن في هذه الأوقات، فمعنى نقبر يعني نصلي، وهذا بعيد طبعا. نعم.
قال بعضهم يقال قبره إذا دفنه، ولا يقال قبره إذا صلى عليه. والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الأوقات. قلت وقد رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا، ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا، وادعى دعوى غير ثابتة، فقال في صحيح مسلم، قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. قلت وهذا تأويل لا دليل عليه،
والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره، فالحق عدم جواز الدفن ولو لغير متعمد، فمن أدركته فيها فليتريث حتى يخرج وقت الكراهة. وأما
شيخا وأنا وقت قليل يعني 10 دقائق خلاص، بعد 10 دقائق يتحول الأمر. نعم.
وأما الدعاء
تكون الشمس في كبد السماء 10 دقائق تزول الشمس يدخل وقت الظهر، وإذا طلعت الشمس فلو انتظرت 10 دقائق ارتفعت الشمس قيد رمح، وحين تضيف إلى الغروب فإذا انتظرت دخل وقت المغرب، كل 10 دقائق. نعم.
وأما ادعاؤه أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذه الأوقات بالإجماع فوهم منه رحمه الله، فالمسألة خلافية والصواب فيها الكراهة خلاف الإجماع المزعوم، وقد سبق بيان ذلك في المسألة 89 تعليقا عليها صاد 130.
لا احنا عندنا أرقام مختلفة، عندنا 86 على 166. المهم يعني سبقت بالمسألة وأنها داخلة في العموم، فإن النبي نهى عن الصلاة في هذه الأوقات وهي داخلة في العموم، لكن إذا كان الأمر يستدعي ذلك فلا بأس. نعم.
الثاني
يعني هل هي تكون من ذوات السبب التي تستثنى أم هي باقية على الأصل؟ لا شك ولا ريب أن الإنسان يبتعد عن هذه الأوقات صلاة ودفنا، هذا هو، لكن إن احتاج الإنسان إلى ذلك حاجة شديدة وصلى في هذا الوقت لا بأس إذا احتاج، وإلا فالأصل العموم. نعم.
الثاني في الليل لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، أخرجه مسلم وغيره، وقد سبق في المسألة 35. والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وهو مذهب أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها في الإنصاف قال لا يفعله إلا لضرورة، وفي أخرى عنه يكره. قلت والأول أقرب لظاهر قوله زجر، فإنه أبلغ في النهي من لفظ نهى الذي يمكن حمله على الكراهة، على أن الأصل فيه التحريم ولا صارف له إلى الكراهة، لكن يشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث حتى يصلى عليه، فإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة لأنها هي الغاية من النهي، فإذا حصلت ارتفع النهي، لكن يرد عليه قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فإن اسم الإشارة فيه يعود إلى المنهي عنه وهو الدفن ليلا لأسباب كثيرة كما سيأتي عن ابن حزم، ولكننا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطر لدفنه دون أن يصلوا عليه، ومما يزيده بعدا أن هذا المعنى يجعل قيد الليل عديم الفائدة، إذ الدفن قبل الصلاة كما لا يجوز ليلا فكذلك لا يجوز نهارا، فإن جاز ليلا لضرورة جاز نهارا من أجلها ولا فرق، فما فائدة التقييد بالليل حينئذ؟ لا شك أن الفائدة لا تظهر.
يعني هو قوله فزجر النبي أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، طب هذه أصلا العلة موجودة في صلاة الليل وصلاة النهار، فينهى أن يدفن الإنسان بلا صلاة سواء كان بالليل أو كان بالنهار، فما فائدة الليل هنا لو لم يكن الحكم متعلقا بها؟ نعم.
لا شك أن الفائدة لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أولا من عدم جواز الدفن ليلا، وبيان ذلك أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت، فنهى عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه نهارا لأن الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه، وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه، هذه الكثرة التي هي من مقاصد الشريعة وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت كما سبق بيانه في المسألة 63. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن فلا يتبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي العلتان صحيحتان. قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما معا. قال وقد قيل غير هذا. قلت فإذا عرف أن العلة قلة المصلين وخشية رضاءة الكفن ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نهارا ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين، وعليه فهل يجوز التأخر بدفن الميت في النهار تحصيلا للغاية المذكورة؟ استحسن ذلك الصنعاني في سبل السلام، ولست أرى ذلك، لأن العلة المذكورة مقيدة بالليل فلا يجوز تعديتها إلى النهار لوجود الفارق الكبير بين الظرفين، فإن القلة في الليل أمر طبيعي بخلاف النهار، فالكثرة فيه هي الطبيعي. ثم إن هذه الكثرة لا حد لها، فكلما تؤخر بالميت زادت الكثرة، ولذلك نرى بعض المترفين الذين يحبون الظهور رياء وسمعة ولو على حساب الميت، قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المشيعين، فلو قيل بجواز ذلك لأدى إلى مناهضة الشارع في أمره بالإسراع بالجنازة على ما سبق بيانه في المسألة 17 بعلة الكثرة التي لا ضابط لها. بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الإشكال الذي أوردته في قوله حتى يصلى عليه، إذ إنه يظهر أن المراد حتى يصلى عليه نهارا لكثرة الجماعة، كي تبين أن اسم الإشارة في قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك يعود إلى الدفن ليلا ولو مع قلة المصلين، لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا، فليتأمل فإنه حقيق بالتأمل. ثم قال النووي في شرح مسلم: وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال ألا آذنتموني، قالوا كانت ظلمة، ولم ينكر عليهم. وأجابوا عند هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل، وإنما لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق. قلت: والجواب الأول وهو أن النهي كان لترك الصلاة لا يصح، لأنه لو كان كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلا أو نهارا كما سبق بيانه، بل الصواب أن النهي إنما كان للأمرين اللذين سبق في كلام القاضي، ولذلك اختار ابن حزم أنه لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة، واستدل على ذلك بهذا الحديث، ثم أجاب عن الأحاديث الواردة في الدفن ليلا وما في معناها من الأثار بقوله في المحلى: وكل من دفن ليلا منه صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف الحر على من حضر وهو بالمدينة شديد، أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك. ثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب، وأقول: ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيانه، وذلك هو الواقع في حقه صلى الله عليه وسلم، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الأربعاء كما ذكر ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق، والله أعلم.
على كل هذا حصل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ودفن أبو بكر، بل وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم دفنت المرأة السوداء، وهذا هو الصحيح. ولكن هذا الحديث محمول من المحمل الخاص. يعني محمل خاص؟ يعني على حال معين علمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدفن الذي حصل لهذا الرجل. فإن كان الدفن ليلا يؤدي إلى رداءة كفن، ويؤدي إلى استعجال يخالف السنة، ويؤدي إلى كذا، فلا ينبغي. أما إذا كان مع المحافظة على الأمور الشرعية فلا بأس، وعليه يحمل دفن الصحابة رضوان الله عليهم أنه مراعا فيه الأمور الشرعية. فإذا غسل وكفن الكفن اللائق ثم صلي عليه من جماعة المسلمين ثم دفن ليلا فلا بأس ولا حرج، والأمر في ذلك واسع. نعم. الأولى أن يكون نهارا، الأولى عند القدرة أن يكون نهارا، لكن لا بأس أن يقع ليلا، وهذا قد حصل الصحابة، وعلى هذا قول الجماهير. والذي يمنع يرى الكراهة، يمنع ما يرى التحريم. نعم. رجل ايه لو دفن بدون غسل ايه اخرج ايه لا يخرج. لو دفن بدون غسل يخرج كيف؟ خلاص تحللت جثته وصارت عظاما ما لا يعني، ولو تخرج جيفة تغسله؟ لا. نعم. إذا كان لمصلحة شرعية، وإلا الأصل المبادرة، الأصل هو المبادرة. مات الفجر وكذا تدفنه مثلا ظهرا، يكون هذا أقرب. نعم نعم. متعددة يعني متعددة، كان يكون مثلا مات في مكان نائم بعيد إلى أن يوصل به إلى المكان الذي يدفن فيه، هذا يأخذ وقتا. مثلا مقبرة غير معدة، يحتاج أنك تجهز مقبرة وتعدها له. مثلا انتظار كثرة المصلين، إذا كان فقط تأخير من الظهر إلى العصر، كثرة المصلين مثلا يكون عالم أو شيء والناس يريدون الصلاة عليه، فتؤخر تحصيل الأجور للناس وللميت، فهذا كله لا بأس به، فوق ذلك لا إذا كان لمصلحة، لكن الأصل هو الإسراع به في دفنه كما جاء الحديث بذلك. نعم. أما مثلا ننتظر ابنه لا في السعودية أما ينزل وقد يتأخر يوم ولا شيء أو كذا، هذا كله ليس مصلحة شرعية. نعم. امتهانه الميت امتهان. فين الحمد لله هات ماله حديث جاب أباه بعد قد ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ وقف في نفسي ايه؟
شيء انه دفن مع رجل وكذا فاخرجه بعد 6 اشهر.
في ليه؟
هذا للاباحه. يعني ان انا ممكن
ايوه وجد ليه؟ يعني انما حصل في شهاده احد، حصل ان ماء غمر ولذا انتقلوا من اماكنهم، حصل ماء و و و و و و وطوفان حصل وانتقلت جثث من الى، وهذه لمصلحة معينة ما تقضى بهذا، مثل ما تخرجه انت الان بعد شهر لمصلحة طب شرعي، كمثل ان يكون مقتولا فيخرجونه من اجل اكتشاف جريمة معينة او شيء، لكن تخرجه تغسله. جابر اخرجه ليغسله. امال ايه؟ سؤال جابر اخرجه ليغسله. امال ايه اخرجه لايه؟ امال كيف اخرجه ليه؟ اي يعني يسير قد ايه؟ تمام.
فعلمنا بعد دفنه بساعتين.
بس يعني انت بتتصور مسألة يعني ولو بعد ساعة ولو بعد ساعتين ولو بعد ساعتين
ليس يكون فيه هذا
لا 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 انت عارف يعني كيف يوما هتختار له صفة ليه تيمم مع القدرة على الماء؟
يا شيخنا وقعت ان جثة تحللت وماتت منذ 3 ايام.
تمام.
ودخل عليه الناس
فوجدها
قد
احنا ما والناس علماء.
لا
الناس فعل هذا كان الناس علماء.
خلاف بين الاخ اللي يغسل وبين اخته.
هم الاخوه عارفه حاجه عشان تقول وقع خلاف، هو خلاف علماء.
المهم يمموا.
لا 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 ما ينبغي هذا. هذه كلها اهانه الميت وفجيع على اهله. والاصل اصلا الدفن في بطن الارض. كلها مخالفات يركب بعضها على بعض. بدلا من فعل هذا افحاروا انتوا افتحوا واحفروا له وادفنوا في باطن الارض، ده اللي ممكن لو بعد سنين يحصل، لان هذا انما ليس اهانة انما هو حفظ له، انما بقاء جيفة على وجه الارض شم رائحته الناس، واذا فتح القبر بعد ايام وجد جيفة هذا وقد يؤدي الى تكسير العظام. فمن الذي قال يخرج فيغسل بعد أن يصبح هكذا؟ لا.
هو
أخوك علي، هو أخوك علي يعني شيخ.
هو الدليل ليس في
معنده.
هو الخروج ولكن لضرورة شرعية.
الثانية والتسعون.
بإجماع لا جزء خروج. الخروج بإجماع أهل السنة على أن الخروج لا يجوز. على الحاكم. نعم.
الثانية والتسعون. فإن اضطروا لدفنه ليلا جاز ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر لتسهيل عملية الدفن. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، أخرجه ابن ماجة والترمذي بأتم منه وقال حديث حسن. قلت يعني أنه حسن لغيره، وهذا اصطلاح خاص للترمذي أنه إذا قال حديث حسن فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليه هو نفسه في العلل،
في العلل المذكورة في آخر كتابه، وقد جاء له شاهد كما يأتي، وعليه فلا يرد على تحسين الترمذي نقد ابن القطان إياه الذي حكاه صاحب تحفة الأحوثي. أما الشاهد فهو من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وزاد عليهما النووي فقال في المجموع رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. قلت وكل ذلك خطأ، فإن مدار إسنادي على محمد بن مسلم الطائفي، وهو إن كان ثقة في نفسه فقد كان ضعيفا في حفظه، ولذلك لم يحتج الشيخان به، وإنما روى له البخاري تعليقا ومسلم استشهادا. ومن العجائب أن الحاكم والذهبي على علم ببعض هذا، فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس لهم في مسلم إلا حديث واحد، قال الحافظ حافظ بن حجر وهو متابعة عنده كما نص عليه الحاكم، وكذلك صرح الذهبي في ترجمته من الميزان أن مسلما روى له متابعة، وله شاهد آخر من حديث أبي ذر نحوه، أخرجه الحاكم بسند فيه رجل لم يسمى وبقية رجاله ثقات.
فهذا الإسراج في القبر الحاجة الطارئة، وهذا لا يتعارض مع النهي عن إضاءة القبور وكذا، إذ هذا على وجه دائم يحصل به الغلو في المقبرة، أما إذا كان على وجه طارئ يحتاج إليه حال الدفن ليلا مصباح حتى يحصل الدفن أو كذا، فهذا لا بأس به وشيء طارئ، وليس يتعارض هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السروج في المقابر. نعم. وبالمرة فإن مقابر لا تضاء إضاءة دائمة، يعني يجعل مثلا أنوار دائمة داخل المقبرة، هذا بنهي عنه، لكن لو جاءها أنوار من الشوارع، من الشوارع، الشوارع التي بجوار المقبرة مضاءة، ثم إن إضاءة الشوارع هذه تصل إلى المقبرة، هذا لا بأس به، ولا يقال المقبرة مضاءة، إنما الشوارع هي التي هي المضاءة، أما داخل المقبرة فلا تجعل أنوار وتثبت أنوار. نعم. كل هذا لا دليل فيه، كل هذا لا دليل فيه، احنا ما نمنع كما قلنا من الاخراج الغرض، لكن غرض ماذا؟ كما قلنا اذا اتهم، اذا كان هناك شبهة في موته وقتله وكذا فاخرجوه لهذا الغرض، او مثلا قوم سيحصل بينهم اشكالية قال دي مقابرنا وليس مقابركم، لما حصل اشكال يلا اخرجوا ميتكم، فاذا ما اخرجه حصل مقتلة عظيمة، هذه اغراض. اما السؤال هل يجوز ان نخرجه بعدما دفن بايام او بساعات او بخلافه لتغسيله، لتغسيله، تصوروا هذا القبر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدفن ويهال عليه التراب وكذا، ليس الدفن الذي ترونه انتم الان اللي هو الرمي، اللي هو الرمي، ما دفن بعد هذا، ما دفن بعد، انما هذا مرمي واغلق عليه باب، اما الدفن هذا في باطن الارض، فتحفر ثم تخرجه بعدما أهلت عليه التراب، وهذا لا شك أنه هان للجسد ولا خلاف في ذلك، لا شك في هذا، لكن مثل هذا خلاص إذا كان من دفنه جاهلا بحكم الغسل فلا شيء عليه، وما إذا كان عامدا فهو آثم، فهو آثم، لكن يبقى على ما هو عليه. نعم. نعم.
طرح كلهم يجوز الإفراج والغسل، وقول مالك والثوري والشافعي لأن مالك قال ما لم يتغير.
هل العلة التغير فقط ولا العلة إهانته كسر عظمه؟ قد يكون. عاد كلام المدير.
مالك والثوري والشافعي لأن مالك قال ما لم يتغير
في رواية علي بن زياد عنه وقال أبو حنيفة أصحابه بوضع في النحل وغطي بالتراب ولم يغسل لم ينبغي لهم أن ينبشوه من قبل، وهو قول أشهب والقول الأول أصح بدليل حديث زياد.
ليس حديث جابر في الغسل عجيب، يعني استدلال بحديث جابر مطلق الإخراج شيء، الإخراج لعلة هذه شيء، والإخراج لتغسيل شيء آخر، لأنه فات هنا وقته، فات هنا إن كان الذي فعل به ذلك عالما أثم، وإن لم يكن عالما خلاص يغفر الله عز وجل له. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج جابر ليغسله، وليد جابر يغسله، وليد جابر شهيد، إنما لغرض، وإحنا وهذا لا يمنع منه إذا كان هناك غرض شرعي لا يتأتى إلا بإخراجه فلا حرج، يبقى الاستدلال بدليل في محله، لكن على مطلق الإخراج يعني يقال للتغسيل للكفن لكذا، لا ليس كذلك، يعني الحديث ليس دليلا في هذا، أما هو دليل في ماذا؟ في الإخراج للحاجة، لو في حاجة شرعية تستدعي ذلك كما قدمنا، لو هناك قد يكون مقتلة تحصل، ده حاصل عند الناس اليوم، بعض الناس قد يحصل بينه وبين أسرة أخرى خلاف فيقول لابد من إخراج الميت، ميتكم ما يدفن عندنا، فقد يحصل مقتلة عظيمة فيها، نعم قد يدفن في مقابر المشركين ولا يدرى هذا مقابر المشركين مثلا، يعني قد يدفن مع مشرك، يعني غارض شرعي، لكن السؤال هل يخرج للغسل؟ فالقول بأنه لا يخرج هذا القول الصحيح، أنه لأن ذلك يعرضه للإهانة، تخيل أنك تحفر على ميت ثم تخرجه من قبره بعدما أهيل عليه التراب ثم تفك كفنه ثم تعيده ثم تغسله، هذا لا شك أنه يؤدي إلى إهانته، ناهيك عن الفجيعة، ناهيك عن تجدد آلام، هذا يعني طالما أنه فات الوقت فلا يعاد هذا مرة. نعم من ما فيش إشكال، لاحظوا مسألة النبش لمصلحة هذه ليست هي موضع الكلام، هذا لا إشكال فيه، لكن احنا بنتكلم عن إخراجه لتغسيله، خلاص فات الأمر، ثم إن من دفن إن كان عالما بذلك أثم، وإن لم يكن عالما فنسأل الله أن يغفر له، لكن نبش القبر لمصلحة شرعية وإخراجه لا بأس. نعم نعم أين؟ نعم ويجوز ده يعني إذا إيه بليت وفنيت وطال أمدها. ما فيش إشكال، كما قلنا ما في إشكال، لكن جابر ما أخرجه ليغسله. نعم نعم أي. أراد الله عز وجل إظهار فضيلة لعبد الله، ولهذا لما أخرجوه وجدوا كأنه مات الساعة، كأنه دفن الساعة، هذه فضيلة هي أسبابه. نعم أيوم باش إخراج المال ليس لإخراجه، وإذا تقسم جيد أيضا، وحق الله عز وجل مبنى على المسامحة، فإذا دفن ولم يغسل فالله عز وجل تجاوز عنها، لأن هذا الغسل تعبدي، هذا الغسل تعبدي. نعم نعم لا خلاص ما واضح
الإضاءة في المقام، هو كان أيام الرسول فلاح في أي إضاءة
فوقه فوق البناء عليه واتخاذ السروج عليه مش تحت. نعم. لكن في القبر عن الرسول اللي هو حال الدفن يعني انه بينزل لهذا اللحد فيحتاج إنارة إذا كان يدفن الليل. نعم. كالمصباح مصباح عادي المصباح يكون معك. مين؟ اللي هي ثلاثة يعني إيه؟ المهم لا 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 غرض وخلاص. المهم غرض لا يتأتى إلا بإخراج. غرض لا يتأتى إلا بإخراج. هذا تمثيل يعني هذا تمثيل. لكن لو وقع غرض يحتاج إلى هذا لا بأس. نعم. نعم. المكان الواحد اللي هم بيتسينوا فيه الآن هذا يسع ما يسع. احنا لو عمقنا في بطن أرض عمقوا مترين ها وثم يدفن الناس فيه يأخذ مكان يعني يأخذ أشخاصا عديدين. لكن الإشكالية أنهم يدفن فوق الأرض. هي دي المشكلة. فإذا دفنت فوق الأرض مع ضيق المقبرة طلع واحد والثاني خلاص انتهت المقبرة. وبالتالي كل ما تيجي تدفن تحمل واحد تضع على واحد تحمل واحد تضع على واحد وهكذا. فتأتى تكسير عظام وانتهاك ووطأ على هذه الجثث. الناس الحقيقة خالفوا السنة في هذا مخالفة عظيمة أدى ذلك الوقوع في كثير من المحرمات. لكن هم بيدفنوا فوق الأرض تحت بينزلوا بدرج كده يعني طب هو تحت الأرض هيعملوا ايه؟ بيبقى مغطى بالتراب. بيبقى مغطى بالتراب. ما أدري عن عنصرتها لكن الله المستعان. الله المستعان.